الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره السادس: الإجازة ليست على الفور للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس إلى آخر العبارة. أولا، التنبيه السادس يتعرض لشرط آخر من شرائط الإجازة. هل يشترط في الإجازة الفورية أو لا يشترط الفورية؟ الإجازة إذا صدرت من المالك الأصلي فأثرها، عليكم السلام ورحمة الله، صحة العقد، أثرها صحة العقد الفضولي بانتساب العقد للمالك الأصلي. إذا صدرت الإجازة في أول آنات وقوع العقد الفضولي فلا ريب من الصحة، وأن العقد ينتسب للمالك فيكون صحيحا ويجب الوفاء به. ولكن لو وقعت الإجازة بعد يوم، بعد يومين، أو بعد شهر، شهرين، أو بعد سنة، سنتين، بعد 10 سنين، هل هناك حد تسقط فيه الإجازة عن المؤثرية؟ بحيث لو صدرت في ظرف ما، في زمن ما، لا تكون مؤثرة، لا ينتسب العقد بها للمالك، فلا يصح العقد الفضولي أو لا؟ اشتراط الفورية يعني لابد من كونها في أول أزمنة الإمكان، قد يكون ساعة، ساعتين، يوم، يومين، بحسب، كل بحسبه. ومن يقول بعدم الفورية يعني يقبل التراخي، يعني أن الإجازة متى ما صدرت ولو بعد سنين، متى ما صدرت فهي تؤثر الانتساب، انتساب العقد للمالك، وبالتالي يكون صحيحا ويجب عليه الوفاء به. هذا هو عنوان التنبيه السادس: هل تشترط الفورية أو لا تشترط؟ النقطة الثانية، يقول المصنف لا تشترط الفورية، الفورية ليست شرطا في الإجازة، وهو يعني متى ما وقعت الإجازة فهي مؤثرة، سواء كانت في الآنات الأولى أم في الساعات الأولى أم في الأيام الأولى أم في الأشهر أم في السنين الأولى، متى ما صدرت فهي مؤثرة. ويذكر لذلك دليلين. الدليل الأول هو العمومات: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، وغيره من الأدلة التي ثبت بها إمضاء العقد الفضولي. العمومات التي دلت على صحة العقود مطلقا بما فيها الفضولي، إذ لم يرد في هذه العمومات شرط أو قيد يستفاد منه تخصيص تأثير الإجازة بوقت معين أو بحد معين، وإنما أثبتت صحة العقود مطلقا، والأدلة التي دلت على اشتراط الرضا أيضا هي مطلقة: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، ثم جاء لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، متى ما طابت نفسه، متى ما رضي، ها، حل له مال الغير أو حل للآخر مال الغير. فإذا العمومات تقتضي عدم تقييد وعدم تخصيص تأثير الإجازة أو صحة العقد بتأثير الإجازة بوقت أو بظرف معين. الدليل الثاني صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في من باع وليدة أبيه حال سفره، إذا تذكرون هذا الواقعة اللي صارت محفوظة عندنا إن شاء الله. خب إذا تلتفت في هذه الصحيحة تجد أن الإجازة صدرت متأخرة بعد جملة وقائع. أولا هذه الوليدة بعدما بيعت كم المدة حتى استولدها المشتري؟ مفترض ما استولدها أقل تقدير 9 أشهر ما بين أن شنو اشتراها من الابن ثم واقعها إلى أن شنو أو ولدت أنجبت، ثم يظهر من الرواية أن الابن يعني ليس ابن يوم أو يومين، على أقل تقدير 10 أشهر هذا أولا. ثانيا حينما جاء المالك من السفر وعلم لم يقل أو لم يصدر ما يوجب الرد، وإنما سكت إلى أن أنشأ سفر، ذهب إلى صاحب إلى المشتري نازعه لم يتفق معه، ترافعا إلى الإمام، قوموا الإمام قاعد وياهم، وقوموا الإمام ما راح وياه، التفت واقع يعني تصور الحدث اللي في الرواية، ذهب إليه نازعه لم يتفق معه، قال الإمام ما كان موجود معهم، ترافعا إلى الإمام. خب هذا ترافعا إلى الإمام يعني مو بساعتها رأسا ذهبا إلى الإمام مباشرة، على قد تقدير بالقضية العقلائية متعارفة، تواعدا إلى وقت معين إلى أن ذهبا، ثم نفس حضرة في حضرة الإمام حصل تنازع أيضا وحكم الإمام له وأخذ الوليدة وابنها، ثم ناشده المشتري ابني علمه طريقة، حبس ابنه المشتري، حبس ابن المالك الأصلي، ثم التفت المالك الأصلي إلى أن ابنه محبوس هذه المدة شنو توقعها يعني شنو هذا تراخي لو مو تراخي؟ إذن بناء على هذا يمكن أن يقال أن صحيحة محمد بن قيس ظاهرة في عدم الفورية لكون الإجازة التي صدرت بعد أن حبس المشتري ابن المالك الأصلي إنما هي في فترة متأخرة متراقية بعد صدور أو وقوع العقد الفضولي. هذه النقطة الثانية وهي فيها شنو دليلان على مدعى المصنف بعدم الفورية، بعدم اشتراط الفورية. النقطة الثالثة، نعم، النقطة الثالثة، قد يقال هذا الذي ذكر تام لو لم يقع الضرر على المشتري على الأصيل الطرف الآخر، أما لو تضرر المشتري الأصيل وخصوصا على مبنى المصنف وبعض الأعلام على مبنى المصنف وبعض الأعلام الذين ذهبوا إلى عدم جواز تصرف المشتري بمن انتقل عنه وبمن انتقل إليه، بمن انتقل عنه بمقتضى أوفوا بالعقود لأنه ألزم نفسه بشنو؟ بنقل هذا المال للغير، لا يجوز التصرف به، ولا يجوز التصرف بمن انتقل إليه اعتمادا على شنو؟ على الأصول، أصارت عدم النقل والانتقال، أصارت عدم الصحة، أصارت عدم الإجازة في وقتها بعد بينا، فبالتالي هذا المشتري لا يصح ولا يجوز له أن يتصرف في الثمن ولا في المثمن. ولو كان عدم التصرف لساعة أو ساعات أو يوم يمكن أن نقول بأن الأمر طبيعي، أما إذا امتدت المدة بحيث لزم الضرر، هل يبقى الحكم ثابتا بعدم جواز التصرف من المشتري فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه، وجواز صدور الإجازة وتؤثر متى ما صدرت، فيبقى المشتري منتظرا سنين إلى أن تصدر الإجازة من المالك الأصلي؟ هل هكذا الحكم أو ماذا؟ يقول المصنف: نعم هو كذلك إلا إذا لزم الضرر ويدفع هذا الضرر بأحد أمرين: إما بأن يتدخل الحاكم الشرعي ويجبر المالك الأصلي على الإجازة أو الرد. المالك الحاكم الشرعي بعد أن يرفع المشتري أمره للحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي حينئذ شنو؟ ها، يجبر المالك الأصلي إما أن يجيز فيرتب أثر الإجازة، وإما أن يرد فيرتب أثر الرد، هذا أولا. وإما أن يدفع المشتري نفسه الضرر بالخيار بأن نثبت له حق الخيار فيفسخ ما صدر منه من عقد الفضولي ويسترجع ما نقله اعتبارا. واضح إن شاء الله؟ قال
شيخنا: نعم. إذا كان جاهل بالفضولي، أما إذا كان يعلم
من الجاهل بالفضولي؟
المشتري بين هذا فضولي، إذا كان يعلم به فضولي.
خب، وإذا جاهل شنو؟
إذا كان جاهل،
فجاهل معنى ما مضرر،
يعني ما مضرر ما
فخلاص إذا ما مضرر ينتظر. أفرض بعض الحالات هو تاجر واشترى دار فضولا وما عنده مشكلة أنه هذه الدار يسلموه إياه أو العقد يجيز المالك حتى لو بعد 10 سنين، يقول أنا منتظر ما عندي مشكلة. إحنا كلامنا إذا صارت حال الضرر، هاي النقطة الثالثة موضوعها، نقطة ثالثة موضوعها هي فرضية أن يكون المشتري في حال الضرر، أما إذا ماكو ضرر خلاص يبقى منتظر. قلت لكم كما لو تاجر يجري عقود، كما أفض في حالات هذا الاستملاك بعض الشركات أو بعض المواقع تستملك أرض معينة أو تستملك عقار معين وتبقي المنفعة إلى أن مثلا بعد أفرض حتى لو بعد 20 سنة إلى أن المشروع الفلاني يصير فعلي، حينئذ يطالب بالإخلاء. أكو مشاريع معينة الدولة تقوم بها الآن في بعض البلدان أو حتى لو كان في بلدنا مشروع معين، هنا هذا المشروع الآن جاء مشروع لإنشاء مدينة سكنية أو مشروع ماء أو مشروع كهرباء، واستملكت عوضت الناس بحيث هذا الألف بيت كلهم عوضوا لكن بقتهم على وضعهم إلى أن يكون المشروع فعلي. شو وقت المشروع يصير فعلي؟ احتمال بعد 2 سنين، احتمال بعد 10، وبعض المشاريع تؤجل إلى 50 سنة، ماكو مشكلة. هنا أكو ضرر على الجهة المالكة المستملكة كالدولة مثلا؟ لا ماكو ضرر. متى ما أراد تنفيذ المشروع عليهم الإخلاء. الصور الآن هذا أكو تاجر هيك يسوي، وفعلا أكو هيك تاجر يشتري دار معينة يقول أنا ما يهمني، أنا مثل ما عندي فلوس بالمصرف أنا مشتري بها 10 دور، هذا مشتري من الندار، هذا مشتري من الندار، هذا مشتري من الندار، متى ما أجاز متى ما صار الأمر فعلي هو يترك هذا وأستلم عن الدار، ما عنده مشكلة. قضية نعم كلامنا وين في النقطة الثالثة؟ إذا ترتب ضرر من الانتظار هنا شنو حالها؟ نقول لا بالخيار أو إجباره. السادس: الإجازة ليست على الفور دعوة، دليلها للعمومات ولصحيحة محمد ابن قيس وأكثر المؤيدات. خب، الدليل الأول والدليل الثاني اتضح. المؤيدات كما تقدم الروايات التي دلت على ماذا؟ على صحة العقد على مال اليتيم وفي مال المضاربة وغيره، هذه أيضا لم يظهر منها وجود قيد في صدور الإجازة، وإنما الإمام عليه السلام حكم بصحة العقود وبصحة الآثار المترتبة والأرباح من دون أن يستفصل أو أن يقيد بزمن معين، فهي بإطلاقها ثابتة شنو؟ في المقام وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها بعد صحيحة محمد بن قيس. ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل. إذا ماكو ضرار ما عندنا مشكلة منتظرين، لكن إذا لزم الضرار بعدم تصرفه تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وإليه، فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه على القول بالكشف، تقدم تذكرون بناء على القول بالنقل يجوز له التصرف لأنه النقل بالإجازة يصير، أما على القول بالكشف حيث أن النقل من حين العقد فلا، ها فما ما أوقعه في عليه العقد خرج من ملكه فلا يجوز له، فبناء على الكشف يترتب الضرر. فالأقوى تداركه بالخيار للأصيل، له حق الخيار بأن يفسخ، أو إجبار المالك على أحد الأمرين. السابع، أولا موضوع الأمر السابع ما هو؟ هل يمكن للمالك أن يبعض في الإجازة؟ وبعبارة أخرى، هل تشترط المطابقة بين الإجازة وبين العقد أو يمكن أن تختلف فلا تطابق بينهما؟ إذا قلنا يشترط التطابق فمع المطابقة تصح الإجازة ومع عدم المطابقة تبطل الإجازة ولا يترتب عليها أثر. أما إذا قلنا بعدم اشتراط المطابقة فهي صحيحة حينئذ، طابقت أم لم تطابق. التنبيه السابع يبحث عن اشتراط المطابقة، واشتراط المطابقة المصنف يفترضه في صورتين، تارة في صورة العقد المتعلق بمبيع مركب أو بمبيعين، بعينين، أن العقد الفضولي وقع على عينين أو على عين واحدة مركبة من أجزاء منفصلة، وأخرى هاي الحالة الأولى، والحالة الأخرى أن يتعلق العقد الفضولي بعين واحدة ولكن مع اشتراط شرط ما. أما الحالة الأولى كما لو باع زيد كتابي عمرو، باع كتابين مكاسب وكفاية، زيد قام ببيع الكتابين معا لخالد، هاي الفرضية الأولى راح نجي نشوف شنو حكمها. الفرضية الثانية أنه باع عينا واحدة ولكن بشرط، كما لو باع زيد كتاب عمرو بشرط أن يخيط المالك الأصلي جبة للمشتري أو أي شرط آخر تفترضه
خارج عن المبيع.
شرط آخر نعم، يعني شنو خارج عن المبيع؟
يعني خارج العقد، أنا بعت كتاب يشترط،
والفرضية الثانية شنو؟
هي هاي الفرضية
الثانية، إذا مو خارج المبيع داخل المبيع يعني شنو؟
يعني داخل لعله شرط خيار مثلا أو شرط،
ممكن إذا من قبيل خيار هم ما يخال هم نعم، كما لو باع كتاب زيد واشترط الخيار 5 أيام أين هذا خارج. لا صورت يقولون الشروط الداخلية، كأن يكون الكتاب سليما، كأن يكون الكتاب الطبعة الفلانية، كأن يكون كذا، هاي كلها شروط ضمنية ما لها علاقة، هذه في أصل العقد. لا نفترض شرط آخر كشرط خيار كشرط،
لا لا أنا قلت آخر ما متعلق بالمبيع، هذا اللي
هو المتعلق بالمبيع، تفت الشروط نحوين، الشروط نحوان، إما متعلقة بالمبيع فهذه هي ضمنية وهذا من أصل العقد تمام، وإما الشروط خارجية اللي هي هذا كلام النبي، وإلا لو لم يكن شرطا خارجيا لما كانت حاجة لإضافته في العقد. كل شرط يضاف في العقد يعني هو ليس موجود في أصل العقد، والشروط الداخلية كلها موجودة في أصل العقد، اشتراط السلامة من العيوب، اشتراط الطبعة الفلانية مثلا ذا كتاب، اشتراط الحجم الفلاني، المواصفات الفلانية، هذا كله وين؟ كما لو اشترى جارية بأن تكون مثلا نفرض قادرة على الخياطة، أو اشتراط أن تكون جميلة أو إلى آخره، هذا بعد كله ضمن العقد. أما هذا كلامنا الآن، إذا اشترط شيء خارجي، بعتك كتاب عمرو بشرط أن تزور عنه، أنت المشتري بشرط أن تزور تؤدي بزيارة عنه، أو بشرط أن هو يزور عنك، أي شرط آخر، هاتان الحالتان هما الذي أو اللتان وقع فيهما الكلام، هل تشترط أن تكون الإجازة مطابقة أو لا؟ هذا الأمر النقطة الأولى، وهي بيان عنوان البحث. النقطة الثانية، المصنف يفصل في الجواب بين الحالتين، بين تعلق البيع بمبيع مركب أو متعدد فلا تشترط المطابقة، وبين كون المبيع بسيط مشروط فتشترط المطابقة. بمعنى لو كان البيع تعلق بمبيع متعدد ككتابين أو دارين أو جاريتين أو أكثر، أو شيء واحد مركب من أجزاء منفصلة، في مثل هذه الحالة يقول المصنف يجوز للمالك أن يجيز بعض المبيع ويكون من باب شنو؟ تبعض الصفقة. فيجوز للمالك الأصلي أن يقول أجزت بيع كتاب المكاسب ولا أجيز بيع كتاب الكفاية، وإن كان كل منهما بيع ببيع واحد، كل منهما بيع بعقد واحد، فيجوز له ذلك. أو إذا باع الدار وفناء الدار، أو الدار والحديقة، البستان الملتصق بالحديقة ببيع واحد، فيقول أجزت بيع الدار ولم أجز بيع الفناء أو الحديقة أو البستان اللي بالحديقة مع البيت مع الدار. وهكذا كل ما كان هناك تعدد مع الانفصال يجوز للمالك الأصلي أن يجيز أحدهما أو بعضها. افرض واحد باع 10 كتب، فله أن يجيز ما يشاء ويرد ما يشاء. واضح إن شاء الله. والنكتة في ذلك أن العقد الواحد الذي تعلق بمبيع متعدد، سمتعدد بعد إما أعيان متعددة أو لا هو أجزاء متعددة، متعدد، فهو في الحقيقة ينحل إلى عقود متعددة. فمن باع كتابي غيره، كتابي لغيره، هو في الحقيقة أجرى عقدين، عقد على الكتاب الأول وعقد على الكتاب الثاني، ولكن هذه العقود انحلالية وليست حقيقية. فإذا قال بعتك كتابي زيد بدينارين، هو في الحقيقة مع التحليل يقول له بعتك كتاب الأول لزيد بدينار وبعتك الكتاب الثاني بدينار، فهما عقدان. فإذا كان عقدين يجوز للمالك أن يجيز أحدهم أو بعض العقود ويرد بعض العقود، ويكون تنظير المصنف، ويكون العقد المتعلق بالمتعدد كما لو باع الفضولي متاعين لشخصين مختلفين، حيث يجوز لأحدهما أن يجيز ويمضي بينما الآخر يرد، كما لو باع زيد كتابي عمرو وخالد، فحينئذ يجوز لزيد مثلا مالك الكتاب الأول أن يجيز ويجوز لعمر مالك الكتاب الثاني أن يرد، لا مانع من ذلك. ما نحن فيه إذا كان المالك واحدا والمبيع متعدد يجوز له إمضاء البعض ورد البعض كما لو كان المالك متعددا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو كان المبيع واحدا بسيطا مشروط، في مثل هذه الحالة يقول المصنف تشترط المطابقة، إذ لو صدرت الإجازة من المالك الأصلي مع عدم التزامه بالشرط، كما لو قال أجزت البيع دون الشرط، لا تكون هذه الإجازة مؤثرة، تبطل الإجازة، لا يمضي البيع، إنما يصح البيع وتصح الإجازة إذا أمضاها مطابقة لما أجراه الفضولي. فإذا قال أجزت العقد والشرط صحت الإجازة وصح العقد، إذا قال أمضيت العقد دون الشرط بطلت الإجازة وبطل الشرط. واضح إن شاء الله. والنقطة في ذلك أن العقد إذا تعلق بمبيع بسيط مشروط لا يوجد هناك انحلال، وإنما هو عقد واحد. هذا العقد الواحد تعلق بمشروط مع شرط، فإذا أمضى المالك الأصلي العقد بتمامه مضى وصح، أما إذا أمضى العقد دون الشرط في واقعه وفي حقيقته يعني أبطل الشرط، تفتوا ياي يعني أبطل الشرط، وإذا أبطل الشرط بطل المشروط والمشروط هو العقد، فإجازته في واقعها لا إجازة وعليه فتشترط المطابقة. صار واضح إن شاء الله. قال السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقعي عموما أو خصوصا؟ عموما يعني شنو؟ إذا كان العقد يشتمل على أكثر من مبيع يعني العقد عام فكون الإجازة تكون عامة، خصوصا إذا كان لا شيء واحد فكون تصير مطابقة له بذلك الخصوص أم لا؟ وجهان، الأقوى التفصيل، فلو هذا التفصيل الأول، وبالصفحة الثانية إذا كتابكم مثل كتابي ولو أوقع العقد، هذا الشق الثاني. الشق الأول، فلو أوقع العقد على صفقة، لو أوقع الفضولي العقد على صفقة يعني على مجموعة، فأجاز المالك بيع بعضها بعض الصفقة، فالأقوى الجواز كما لو كانت كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. هنا ما بينا هذا بالشق الأول، إن قلت أكو نضيفها في الشق الأول. الشق الأول اللي قلنا شنو؟ أن الإجازة لا يشترط فيها المطابقة، لا تشترط المطابقة إذا كان المبيع متعلق بماذا؟ بمجموعة، بصفقة، بمركب، بمتعدد. إن قلت أن المشتري إنما عقد والتزم بالصفقة بتمامها، وإثبات جواز الإجازة للبعض يلزمه تضرر المشتري لأنه خلاف ما أقدم عليه، إذ يحتمل أنه أراد الكتابين معا أو أراد الدار والفناء معا، أراد المبيع بتمامه بأجزائه، فإذا خالف المالك وأجاز البعض دون البعض قد يتضرر المشتري. قلت إن قلت قلت ثبت في محله خيار يسمى بخيار تبع الصفقة. إذ المالك إذا أجاز بعض الصفقة للمشتري خيار الفاسخ إذا لم يرد ذاك، لذا قال وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار. هذا كله الصورة الأولى اللي مصنف قلنا يفصل في هاي الصورة، قال بعدم اشتراط المطابقة للإجازة. ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط، يعني أجاز المشروط أجاز العقد ولم يجز الشرط، واضح الفكرة؟ فالأقوى عدم الجواز، يعني عدم جواز الإجازة من دون الشرط، وهو بعبارة أخرى اشتراط المطابقة في الإجازة. فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء. شوف رجع يعلل الشق الأول، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. يقول إذا كان العقد وقع على متعددين فإجازة عقد بلحاظ أحد المبيعين لا يؤثر على الآخر، اللي هو عبرنا عنه شنو قلنا، ينحل إلى عقود متعددة، فإجازة عقد لا تؤثر على بطلان عقد آخر. أما في الشرط والمشروط إذا لم يجز الشرط يعني أبطله، وإذا أبطله بطل المشروط. لاحظ عبارته، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. فإذا بطل الجزء لا يبطل الجزء الآخر، بينما إذا بطل الشرط يبطل المشروط. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة الوقت يعني ما يكفينا، إذا ندخل بها نميل على البعض يقول إحنا جاي نتعب، صار المادة جاي صار كثيرة. فإذا النقطة الثالثة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وجزاكم الله خير. أحسنتم شيخ، أحسن الله. والمدار كلها مدار المتعلم.